باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. قال وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعنا رامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استو، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بستين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع. قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعلني تفي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذب، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته. فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقال فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمت في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي.
ثم وليت أو ولدت كفاف. نعم
كفاف.
كفاف.
قال وددت أن ذلك كفاف لا
علي. كفاف.
قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك.
أنقى ولا أبقى عندك؟ نعم في رواية أبقى. نعم في رواية أنقى. نعم.
يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدع عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أمير. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد جاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حصة رضي الله عنها والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل رضي الله عنها فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له في الأمر شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت امرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعد بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. فقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر
فنجعله إليه.
فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان
فأسكت الشيخان.
فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك لئن أمرتك لتعدلا ولئن أمرت عثمان لتستمعن
ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن.
ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايع له علي وولد أهل الدار فبايعوه.
الآن هذه قصة عظيمة فيها فوائد وأحكام. فيها قصة مقتل عمر رضي الله عنه، قصة البيعة، قصة ووصية، وصية عمر رضي الله عنه، الوصية العظيمة وصفية بعده مع أنه مطعون في مرض الموت تحت سلسلة الطعنات، وصل هذه الوصية العظيمة. وهذه القصة رواها عمرو بن ميمون، وهذا عمرو بن ميمون من التابعين وهو الأزدي، وروى عن عبد الميمون أبو إسحاق السبيعي، وروى عند أبي شيبة والحارث بن سعد، وفي بعض الزيادات. يقول عمرو بن ميمون: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب في أيام في المدينة، قبل أن يطعن في أيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيفما فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق؟ والمراد بالأرض المشار إليها أرض السواد في أرض العراق، وكانت لأن فتحت، وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج ويضربان على أهل الجزية. فإلى ذلك أبو عبيد كتاب الأموال. عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان، بعثهما إلى أرض العراق فتحت يضربان عليها الخراج في الجزية وعلى أهل الجزية. فعمر لما يقول: انظروا هل أنتم يعني هل تقديركم تقدير مضبوط ولا عند زيادة؟ لا تظلموا الأهل، لا تظلموا أهلها. أتخافان أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق؟ إن حملتم الأرض جعلتم فيها خواص أكثر مما تنبته من الحبوب. قال: لا، حملناها أمر هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. فقال: انظرا أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق، لا تظلم الناس، تحملون الأرض خراجا وهي تخرج أقل مما قدرتما. هذا من عناية رضي الله عنه ونصحه، يقول: لا تظلم الناس ولا تقدروا خراج الأرض أكثر مما تخرج. كرر عينه، قال: أتخاف أن تكون حملت الأرض؟ قال: لا، حملها أمره. قال: انظرا أن تكون حملت الأرض لا تطيق؟ فقال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتاج إلى رجل بعدي أبدا، يعني يجعل الأرض لذلك. وهذا مثل قوله في الحديث الآخر: لولا آخر الناس لما تركت الأرض إلا قسمتها بين أهلها، يعني لولا أن الناس الذي سيأتون بعد ذلك يحتاجون إلى الخراج الأرض الموقوفة، لولا آخر الناس لا قسمت الأرض بين الناس. لكن ما يأتي من المسلمين من العباد يحتاجون إلى الريع الذي تخرج هذه الأرض ويقسم بينهم. يقول: إن سلمني الله لا أدعن أرامل أهل العراق. الأرام جمع أرملة، وهي المرأة التي ليس لها حديث عليها، لا يحتاجن إلى رجل بعدي أبدا، يعني يضرب الخراج على الأراضي وتقسم على الفقراء، جعلها وقف، تكون الأرض موقوفة، تكون ما يخرج منها من الحبوب والثمار ويوزع على الفقراء، فلا أحد، تكون الأراضي لا تحتاج إلى أحد، يأتيها من الخراج. يقول عمرو بن ميمون: فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب عليها، أربعة أيام. هذا قبل الكلام، قبل أن يصاب أربعة أيام. ثم ذكر قصة قتله. قال عمرو بن ميمون: إني لقائم، يعني إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، يعني قائم في الصف، وكان هذا في صلاة الفجر. إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، لأنه أصيب قتل وهو صلي بالناس الفجر. وكان إذا مر بين الصفين قال: سووا الصفوف رضي الله عنه، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. وجاء في رواية أخرى أنه وكل رجل يسوي الصفوف، بس النبي ما الآن الصفوف ممكن، وكل الصفوف إلى رجل لا يكبر حتى يأتي هذا الرجل ويقول: الصفوف استوت. كان يقول: السو، حتى إذا مر فيها خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف والنحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يطول صلاة الفجر يقرأ سورة النحل في الركعة الأولى سورة النحل ستة أكمال بسم الله الرحمن. سورة يوسف خمسة أكمال حتى في الركعة الأولى حتى يتلاحق الناس رضي الله عنه. والآن كثير من الناس الآن يقرأ آيتين ثلاث آيات أربع آيات ثلاث السنة. إذا قلت لك لا أخي مشقة على الناس كيف مشقة على الناس؟ إذا يقرأ إذا يقول إذا قرأ عشرين آية هذه مشقة على الناس. يفعل السنة الحمد لله المريض مع العجر. عمر رضي الله عنه يقرأ سورة يوسف كامل في ركعة واحدة يقرأ سورة النحل حتى يتلاحق الناس. يقول فما هو إلا أن كبر أن كبر في الفجر فسمعته يقول قتلني أو أكل الكلب. وهو أبو لؤلؤة المجلسي حين طعنه طعنه تحت سرة ست طعنات سكين مسمومة فطار العيج. العيج هو الكافر من العجب قاله العيج. طار العيج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينه ولا شمال إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. يعني هذا الخبيث أبو لؤلؤة لما طعن عمر لما كبر صلاة الفجر طعنه من سرة ست طعنات وكان قد توعد قبل ذلك وجاء إليه وقال أن وكان غلام المغيرة بن شعبة وجاء وقال أن المغيرة بن شعبة شدد علي يطلب مني كثير. قال وش بيدك من الصناعة؟ قال بيد الصناعة كذا وكذا وكذا يطلب مني كل يوم مثلا درهمين. قال هذا قليل ما دام عندك بيدك الصناعات فتوعد. قال جاء في إرسال قال لا أصحابنا لا رحل يتحدث به أهل المشتق والرزق أو كما جاء توعد. فلما قبل الصلاة طعن تحت سرة ست طعنات فأراد أن يهرب. لما طعن أراد أن يهرب فصار والسكين له سلاح له حدين من له حد من اليمين وحد من الشمال فصار يطعن من جاء منه طعنه من جاء منه طعنه سكين له مسمومة سكين اللي يأتي من هنا يطعنه واللي يأتي من هنا يطعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل المسلمين طرح عليه برنس ونزل عباءه طرح عليه حتى يغبته ويأخذ طرح عليه برنس وبرنس كساء مثل يشبه مثل العباءة أخذه وطرح عليه حتى يعمي عليه فأخذه طرح عليه برنسا. فلما ظن العيج كما أنه مأخوذ نحرس فقتل نفسه. لما ظن أنه سيؤخذ قتل نفسه فقتل عمر ثم قتل 13 رجلا وثم 7. فلما وضع عليه برس وظن انه ماخوذ وانه ما في حيله قتل نفسه نحر نفسه والعياذ بالله. ماذا فعل عمر؟ تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه يعني امره ان يصلي. تاخر عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف يكمل بالناس الصلاه. هذا في دليل على ان الامام اذا حصل له عاده يقدم من خلفه يصلي بالناس. عند الحنابله اذا سبقه الحدث فلا يتم به الصلاة وإنما يستعجل من الصلاة من جديد. أما إذا لم يسبق الحدث فإنه يكمل به الصلاة. وأما الأئمة الثلاثة هو القول الثاني أن الإمام يقدم سواء سبقه الحدث ولا ما سبقه الحدث. الحنابلة يقولون إذا سبق الحدث بمعنى أنه أحدث أو أنه صلى بالناس وهو محدث هذا يتأخر ويقدم من خلفه يستعجل من الصلاة من جديد. أما إذا كان لا على طهارة التي أحس أنه لا يستطيع أن يستمع وهو على طهارة فهذا يقدم. وأما القول الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة هو الصحيح أنه مطلق يقدم سواء سبق الحدث ولا سبق لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني أئمة لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. عمر قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس. يقول عمرو بن نون فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. يقول الصفوف الأولى الصف الأول يشاهدون القضية وعرفوا لكن الصفوف المتأخرة ما يدرون صوت الحديث فقدوا صوت عمر صار يكبر عبد الرحمن بن عوف فجعلوا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يدرون الصفوف المتأخرة. أما الصف الأول اللي يرون شاهدوا فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة خفف الصلاة لأجل المصيبة لأجل الحدث ما طول به عمر صلى بهم صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني ولم قتل لكنه ما مات لكن هذا ما يعني هذا الطعنات ست طعنات ما عندهم عملية جراحية مثل ما عندنا الآن مرض قتل أقول هذا طعن قاتل فقال عمر بن عباس قال عمر بن عباس انظر من قتلني من الذي قتلني فجال ساعة يعني وقت النزول ثم جاء فقال غلام المغيرة غلام المغيرة الذي قتل قال الصنع يعني بيده الصناعة متعددة صنع اللي له صناعة متعددة بيده كذا وكذا قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا يعني ما قصرت في حقه الحمد لله الذي لم يجعل ميتة بيد رجل يدعي الإسلام هذا على الكعب قد كنت يخاطب من يخاطب ابن عباس قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العيوذ بالمدينة وهذه آثارها عمر يخاطب من العباس أنت ابن عباس وأبوك العباس تحبون أن يكثر العيوذ في المدينة وأرقة هم أرقة عبيد كفرة وهذه من آثارها فقال ابن عباس وكان العباس أكثرها رقيقا أكثر رقة عندها رقة كثيرون فقال إن شئت فعلت ابن عباس يعني إن شئت قتلنا قال كذب كذب لأن أخطأت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم إذا تكلموا تعلموا العربية وصلوا وحجوا حج لا ما يمكن لكن هذا في الأول تحصل لا يعني عمر إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ الناس حصل تكدر الناس حصل لهم تكدر وتعلم الناس ورجوا وهو كذلك لم تصب الناس مصيبة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر من مصيبة قتل أعظم المصائب موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتله ثم موت أبي بكر ثم هذه المصيبة أعظم كان الناس ما أصابهم مصيبة بعد مصيبتين السابقتين مثل هذه المصيبة فالناس اختلفوا في عمر فقال قائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه اختلفوا قالوا هل يعيش عمر ولا ما يعيش مع هذه الطعنات بعضهم قال يمكن يعيش بعضهم قال لا يعيش بعضهم قال أخاف بعضهم قال لا بأس به فاختبروا فأتي بنبيل فشرب فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت ما في شرب النبيل يطلع مع الجرح اسقوا اللبن يطلع مع الجرح ولا في عملية جراحية فعرفوا أنه ميت أيقنوا أنه ميت ما في حيلة فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وهو في مطعون تحت سرة في الست طعنات وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال يثني على أمين قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علم ثم وليت فعجلت ثم شهدت الشاب هذا يثني على أمين يقول أبشر أن صحبت الرسول عليه السلام وتقدم إسلامك وتوليت ووليت خلافه فعجلت ثم شهدت هل يفر عمر بهذا ما اكثر شو التواضع فقال وددت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي اود ان اصل كفاف ما لي ولا علي لا لي شيء ولا علي شيء اود النجاح فقط ما اكثر فلما اجبر الغلام الى ازاره ونصف الارض قال ردوا علي الغلام فثوب يسحب الغلام قال ردوا علي الغلام الغلام اللي مدح عمر قال لي ابن اخي ارفع ثوبك ارفع ثوبك ثوبك تحت الكعب ارفع ثوبك فانه ابقى لثوبك واتقى لربك شوف هذا مطعون تحت نصيحه وامر معروف عن منكر وهو في مرض الموت مطعون سقط على والشاب اثنى عليه فقال هذا اثنى علي اسقط عنه قال يا ابن اخي ارفع ثوبك تستفيد فائده لا فائده كان ابقى ثوبك لا ابقى لثوبك حتى لا تحصص اذا كان يمس الارض تحصص وينتهي والثاني اتقى لربك تكون بعيد عن الخيلاء والكبر وفي روايه انقى انقى لثوبك يعني انقى عن النجاسات وعن الوساخ أنت تستفيد إذا رفع ثوبك ثقة لربك تكون بعيد عن الخيلاء والكبر وتستفيد نقاء ثوبك وبقاء ثوبك يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فجعل الخاطئ ابنه عبد الله انظر ما علي من الدين اهتم بقضاء الدين فحسبوا فوجدوا 86,000 خليفة أمير المؤمنين فتح الشام وفتح العراق مصر الأنصار وكسر يسكسر عليه كم من الدين 86,000 86,000 عليه وهو الذي فتح فتوح مصر الأنصار ثم قال يوصي ابنه عبد الله بن الخيط قال إن وسى له مال آل عمر فأدي من أمواله قبيلة وإلا فسلت بني عدي بن كعب وهي قبيلته فإن لم تفي أموالهم فسلت قريش ولا تعدهم إلى غيرهم لا يريد ذلة في سد الدين فتعدى قريش أول من آل عمر سد الدين وإلا في بني عدي بن كعب وهم لأنهم بني عدي بن كعب وإلا في قريش أما القبائل الأخرى لا تتجاوز من غيرهم لا يريد ذلة في سد دينه فأدي عني هذا المال ثم قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. يريد الآن اهتم الآن أين يدخل، يريد أن يدخل مع صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال انطلق إلى عائشة، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. انتهت الإمارة، ما تقل أمير المؤمنين، قل عمر يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، انتهت الإمارة. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدخل مع صاحبه. فجاء عبد الله سلم واستأذن، ثم دخل عليها على عائشة فوجدها قاعدة تبكي، فقال عبد الله يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدخل مع صاحبه. فقالت يعني عائشة كنت أريده لنفسي ولا أثرنه به اليوم على بقي مكان قبر في فجرة فيها. تقول أنا في الأول عدت في نفسي الآن سأوثر عمر على نفسي. فلما أقبل عبد الله جاء من عند عائشة قيل هذا عبد الله، قال ارفعوني ارفعوني اهتم لهذا الأرض فأسند، فأسنده رجل فقال ما لديك يا عبد الله؟ قال الذي تحب يا عبد الله أذنه. قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ثم قال عمر فإذا أنا قضيت تحملوني، يعني مت تحملوني. ثم سلم مرة ثانية واستأذن مرة ثانية لعائشة، يمكنها الآن حياء نبذت حياء وبعد الموت ما تعلم، استأذن مرة ثانية ما تكفي، يمكن الآن أذنت من باب الحياء. قال احملوني ثم سلم فقل استأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني يعني في الحجرة، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين في البصرة. يعني استأذن مرة ثانية هي أذنت الآن، لكن يقول يمكنها أذنت حياء وإغماضا وبعد الموت استأذن مرة ثانية فإن أذنت فادخلوني مع صاحبي وإلا ادخلوني في مقابر المسلمين. وجاءت المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قلنا فولجت دخلت وبكت ساعة، واستأذن الرجال فلما ولدت داخل لهم، يعني لما جاء الرجال دخلت داخل البيت، فسمعنا بكاءها من الداخل من شدة الوجع، يعني شيء غلبها شيء ما تستطيعه. ثم قالوا قصة الاستخلاف، قالوا أوصي أمر استخلف من يكون الخليفة بعدك؟ فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راضي. وسمع عثمان علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من العلم شيء كهيئة التعزية له. قال عبد الله بن عمر ابني يحضر مع الستة ويشاورهم لكن بشرط أن لا يصل الإمارة. جاء في إرسالنا وقال يكفي رجل واحد من الخطابة هم من الإمارة، ما عبد الله لا يكون لا كلهم من الإمارة لكن باب التعزية يحضر معكم وتشاورون ويشاوركم بشرط أن لا يختار خليفة، بشرط أن لا كهيئة التعزية لهم باب جبر الخاطر تعزية وجبر الحالف لأن أباه تف. ثم قال فإن أصابت الإمرأة سعد فهو ذاك، وإلا فلستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. يعني سعد بن أبي وقاص يقول عمر عمره عزل عمر عن إمارة الكوفة، يقول إذا أصابت الإمارة فهو أهل لها وإلا فسد فاستعينوا برأيه ومشورته. فإني لم أعزله من عجز خيانة، ما عزلت على الإمارة من عجز ولا خيانة، ولكن عزلته لماذا عزله؟ درعا للفتنة، لأن العراق أهل فتنة وأهل شغب، جاءوا اشتكوه حتى أنهم قالوا أنه ما يحسن الصلاة ولا يحسن كذا، معروفة قصة الرجل الذي قال أنه ما يحسن الصلاة ولا يسر ولا يعدل في القضية ولا يعطي إجازة على العطية، ودعا عليه الرجل الذي دعا عليه الدعوات. فلما رأى الشغب عزله درعا للفتنة، لا لأنه عاجز ولا لأنه خائن، ولهذا قال إن أصابت الإمارة سعد فهو أهل الله، وإن لم تصبه فإن الخليفة يستعين برأيه، فإني لم أعزله من عجل أو خيانة ولكن عزلته درعا للفتنة. ثم أوصى الخليفة بعده وقال أوصي الخليفة من بعدي أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بالأعراب وأوصى بأهل الذمة، وهو مطعون تحت شرطه، انظر الوصية العظيم، مطعون في مرض الموت. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، المهاجرين الأول الذين هاجروا وتركوا أهلهم وديارهم في مكة، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، هذه وصية المهاجرين. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، أهل الأنصار اللي على الثغور على الحدود الدولة الإسلامية، أوصيه بهم خيرا فإنهم يريدون الإسلام وجباة المال وغير العدو، يريدون الإسلام لأنهم الضربة تأتي في آخر العدو، إنما يأتي في آخر الدولة، في آخر يعني على الثغور على الحدود، هم اللي يصيبهم العدو، وهم ردع نساء وجباة المال على ما تجوا من عندهم والخرائج، وغيب العدو أيضا يغيظون العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم على رضاهم. وأوصيه بالأعراب، أوصي الأعراب البادية، البادية أوصيه بالأعراب خيرا، فإن أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم، ما يؤخذ من نفيس أموالهم، ويرد على فطرائهم. وأوصيه بالذمة، لأهل الذمة وهم أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية تحت الدولة الإسلامية. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى له بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكله إلا طاقته. هذه وصية عظيمة. فلما قبض خرجنا فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر يعني على عائشة، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قال تدخلوا، فأدخل، فوضع هناك مع صاحبه. فلما فرغ من دفن سمع الرحق الذين جعلهم عمر، جعل السورة بينهم، اختاروا خليفة. فقال عبد الرحمن بن عوف نحن الآن ستة، جعلهم رحوا إلى ثلاثة ليضيق دائرة الخلافة، نحن ستة، يخرج ثلاثة ويبقى ثلاثة. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، الزبير قال ماذا الخلافة، جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، قال ما أريد الخلافة، جعل عثمان. وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، فصار بدل الستة كم؟ ثلاثة، عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي. أراد عبد الرحمن أن يضيق الخلافة، قال لي علي عثمان أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه الخلافة، أيكم يطلع نفسه يخرج نفسه ويجعل يختار إليه واحد منا، احنا ثلاثة الآن، واحد منا يخرج، واللي يخرج نجعله يختار واحد منا. فسكت الشيخان، سكت الشيخان علي وعثمان. فقال عبد الرحمن أتجعلونه إلي؟ أنا بخرج من الخلافة، أنا ما أريد الخلافة، تجعلون يختار إلي؟ والله علي والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخ، فقال أفتجعلونه إلي؟ الاختيار إلي؟ أنا أخذ الاختيار فما أريده، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم فاختاروا. قالوا نعم. فأخذ بيد أحدهما وهو علي، فقال لك قرابة من رسول الله وقدمه لسان ما قد علم، فالله علي لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بعثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال لعثمان ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايعه علي، وولج أهل الدار فبايعوه، ثم بايعه المهاجرون والأنصار تحت منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، في رواية أخرى أن عثمان رضي الله عنه جعل يشاور الناس ثلاث ليال، قال ما ذاق غمضا من النوم، ثلاث ليال يشاور الناس. ثم جاء في آخر ليلة وشاور عثمان إلى من أول الليل، شاور علي من أول الليل إلى منتصف الليل، حتى ذهب نصف الليل. فخرج من علي وهو على طمع أن يولي، ثم أتى بعثمان وجاء وشاوره من نصف الليل إلى الفجر، حتى فرق بينهم المؤذن بصلاة الصبح. ثم لما كان صلى الفجر جاء عبد الرحمن بن عوف وتشهد، حمد الله وثنى وتشهد، وقال يا علي إني رأيت وجوه الناس كلهم إلى عثمان، فلا تجعلنا لنفسك عليك سبيلا. ثم بايع، قال بايع عثمان، فبايعه علي، وبايعه بقية الستة، ثم بايعه المهاجر والأنصار، فتمت له البيعة. وفق الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفسح الله على يديه. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يشتكي عينيه يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك خمر النعم. حدثنا قتيبة بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد. فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صبه فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه. فقال هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه.
فأعطاه رسول الله الراية. نعم. فأعطاه رسول الله كل الراية.
لما عندنا هذا
فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قرشي الهاشمي أبي الحسن بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر المؤلف قبل ذلك مناقب الصديق ومناقب عمر ومناقب عثمان، ثم ربع في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء العشرة، هؤلاء الأربعة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، وهذا إجماع من أهل السنة، خلاف لأهل البدع من الروافض وغيرهم. ثم بعد ذلك هم العشرة المبشرين بالجنة، ولهذا أتى بهم المؤلف بعد علي بن أبي طالب. والمناقب هي الفضائل والمحاسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي يا علي أنت مني وأنا منك. هذا أتى به المؤلف رحمه الله مقطوع، وقد وصل في طريق الآخر، وهو طرف من حديث البراء بن عازب في قصة بنت حمزة، لما اختصم فيها ثلاثة أسامة وعلي وجعفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، فقال أنت مني وأنا منك. وقال عمر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض عن علي رضي الله عنه. ذكر المؤلف رحمه الله قصة إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه وفتح بعض سور خيبر ذكر من طريقين، من طريق سهل ومن طريق سلمة. الطريق الأول يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطي أن رأيت غدا رجلا يفتح الله على يديه. وهذا من علامة النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح على يديه، هذا لم يقع، أخبر بأنه سيفتح على يديه، وهذا إنما قاله بوحي من الله. هذا علم من علامة النبوة، وهو دليل على أنه رسول الله حقا. فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يلقاها، يخوضون بات الناس إلى يخوضون أيهم، ما يقول ما الذي يعطى هذه الراية، من تكون، كلهم يرجوها. فأصبح يقول فلما أصبح الناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوها، يرجون أن يعطيهم الذي أرضاه، لا حب في الإمارة بل رغبة في الوصف، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان رجل يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فجعل الناس يتطلعون إليها، كلهم يرجون عطاها، لا حب في الإمارة بل رغبة في هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وكل مسلم يحبون الله ورسوله، كل إنسان له رسول الله، لكن رغبة في التعيين والشهادة له بعين، كل نبي يعينه بعينه وبأنه يحب الله ورسوله، ومن هنا كمال المحبة، لأن كل مسلم يشترك مع علي بمطلق هذه الصفة، لكن مراد كمال المحبة. فكل نبي ينص على النبي ينص على شخص بعينه لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا هو الذي جعل الناس يتطلعون إلى الإمارة وإلى رجاء أن يعطوها حتى يتحقق فيه هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقيل أين علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم تطاول، جاء بعض كثير من الناس تطاولوا، يا عمر وجماعة كلهم تطاولون أمام النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعطها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ وهو ليس في المكان. هذا في إثبات القدر، وأن من قدر له شيء فسيأتي. هؤلاء الذين أمام النبي صلى الله عليه وسلم تطاولون يريدون أن يعطاها ولم يعطوا إياها، وسأل عن شخص غائب، قال: أين علي بن أبي طالب؟ إن الله قدر أنه هو الذي يعطاها. ففيه الإيمان بالقدر، وأن من قدر له شيء فسيحصل له. فقالوا: يشتكي عليه يا رسول الله. وفي رواية فجاء به أرمد يقال، كما في رواية سلمة وكان به رمد، في رواية أخرى فجاء به أرمد يقال أعمى من شدة الرمد التي عليه. قال: فأرسل إليه فأتوني. فلما جاء بصق في عينيه وجعله فبرأ حتى كلم خبه وجاء. هذا فيه دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فله كل فيكون، أبرأه الله في الحال. وفيه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثل في عينه وبرأ في الحال، ولم يحتاج إلى علاج، عند الأطباء يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى قطرة، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى مدة وفترة. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ في الحال، فقال: فقال تعلم كله وجع، ولم يشتكي رمزا بعد ذلك. هذا من علامات النبوة، جعل الله في سفلته أنه يبرأ، وهو دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه وإنما إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال: تعلم كله وجع. هذا في معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، من علامة النبوة، وهي دلالة على قدرة الله العظيمة، وهي دليل على أن المقصود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الراية، فقال عليه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا؟ فقال: انفض على رسك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وكان فقد راسم الدعوة، وهي دليل على أنه من بلغت الدعوة يستحب أن يدعى مرة أخرى، ويجوز أن لا يدعى. فإن أغار على بن المصطلق وهم غارون، وأنعام تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبب رأيهم لأنه بلغت من الدعوة. وفي بعض حصول خيبر قال لهم ادعهم إلى السلام، يعني مرة أخرى باب الاستحباب، الذي لم تبلغه الدعوة يجب أن يبلغ الدعوة، ولا يجب القتال حتى يبلغ الدعوة. لكن من بلغت من الدعوة واستمروا على كفرهم فالإمام مخير، فإن يدعوهم مرة أخرى وهذا هو الأفضل كما في حديث الإسلام، وبين أن لا يدعوهم بل يغير عليهم كما أغار على بني مصطلق وهم غارون غافلون وأنعام تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسدد راجيهم واصطفى لنفس جبيرة بن حارثة. وفيه دليل على أن قصد الإسلام أولا وآخرا هو دخوله في الإسلام، وقال ثم دعهم الإسلام، قصد الإسلام أولا وآخرا هو دخولهم الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأنه لا حاجة به إلى دمائهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم، ليس هذا هو المقصود. المقصود دعوتهم الإسلام، دخولهم في الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا قتلوا. فالإسلام لا يريد، ليس مقصد التشفي وليس به حاجة إلى رقة الدماء وسبب الدراري والأمر، لكن من رفض وامتنع وأبى إنه قاتل، ومن قبل الدعوة فالحمد لله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرهم بما يجب عليهم بحق الله فيه. ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك من حمر النعم. وهذا فيه ترغيب في هداية الناس وفضل من اهتدى على يده رجل. وحمر النعم هي الإبل الحمر، فالحمر يستنبع حمر جمع أحمر، بعض الناس يقرأها حمر بضمتين، حمر جمع حمار يختلف المعنى، حمر جمع حمار وحمر بالسالمين جمع أحمر، والمقصود هنا جمع أحمر حمر النعم حمر السالمي. أما إذا ضمت الميم اختلف المعنى، بعض الناس بسبب عدم بصيرته يقرأ حمر وتكون جمع حمار. خير لك من حمر النعم يعني من الإبل الحمر، والإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، وهذا مثال، والمعنى خير لك من الدنيا وبثيها. ليس المقصود إن ما زاد على حمر النعم يكون أفضل ممن اهتدى على رجل، لا، فالمقصود أن من اهتدى على رجل خير له من الدنيا وبثيها. الدنيا فلا تساوي شيء. موضع صوت يقول النبي موضع صوت موضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وبثيها، لأن موضع الصوت والدنيا زائلة بما فيها، فالدنيا كلها لا تساوي شيء. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا التنفيذ، حمر النعم هي الإبل الحمر أمس سماء الأرض. الآن نقول خير لك من العمارات، خير لك من الطائرات والقطارات والسيارات والأراضي والمصانع، كل هذا ما تساوي شيء. إذا حد الله على به شخص واحد خير لك من أن تعطى عمارات ساحقة ومصانع وقطارات وسيارات وطائرات وأراضي، خير لك. إذا هدى الله عليك شخص واحد خير لك من الدنيا وبركاته. بالحديث رواية الأخرى عليه السلام قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد. وهذا خفي على السلبة ما في حديث سهل بن سعد، إن علي كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خرج معه وهو أرمد ولم يتخلف، فظن سلمة أنه تخلف ثم لحق به. وكان عمر علي رضي الله عنه الذات في خيبر 27 عاما حينما أعطاه الرأي، لأن عمر حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 21 عاما، لأنه ولد قبل البعثة بثمان سنين أو بعشر سنين، فكان عمره 27 عاما لما أعطاه الرأي. فقال: أنا أتخلف عن رسول الله. فخرج عليه فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم فلما كان صوت الليلة قال النبي هذه المقالة: لو أعطيني الراية غدا أو لا أحد الراية رجل يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله يصح الله عليه. قال: فإذا نحن بعلي وما نرجو. فقالوا: هذا علي. فأعطاه النبي الراية فصح الله عليه به. نعم.
الله عنك. يقول في نسخة ها الراية
ها
كما تفضلت ثم فتح الله عليه
فأعطاه الرسول الراية
في نسخة
ها. نعم نعم. المراد هنا هداية من الكفر إلى الإسلام. وإذا هدى الله على ذلك العاصي فلك مثل أجل أيضا، إذا هدى الله على ذلك عاصي نصحته استفاد من نصيحة الكتاب لك مثل أجل عاصي يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يشرب الإزارة أو يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة أو يحلق لحيته، ثم نصحته وتاب فلك مثل أجل. وكذلك أيضا لو أرشدت شخص إلى عمل خيري فعمل فلك منه أجر، أرشد الشخص إلى أنه يتبرع في الحلقات تحفيظ القرآن الكريم ثم قبل نصيحتك فلك منه أجر، أو أرشدت إلى صلاة الضحى وكان لا يصلي الضحى فليصلي الضحى أو ستة إلى الصبح الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام كل شهر استفاد من صحته فلا تمت بأجره أو إلى قيام الليل هذا صوم عظيم. نعم. قال حد حاسم نعم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه. عندك النسخه العديده بعد ابن قتيبه؟
نعم
حديث ثاني عندك النسخه حديث ابن قتيبه.
قال قتيبه سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم.
لا الحديث الثاني اقرا حديث ثاني عندك الثاني مو بالاول.
نعم قتيبه حدثنا حاسم عن يزيد.
نعم يقول لك اسقطت في القراءة حاتم. حدثنا نسخة كي تقرأ فيها في في حاتم ما في حاتم يا ساقط حاتم حدثنا في واحد. نعم سم نعم
حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر قال فيقول ماذا قال يقول له أبو تراب فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فما كان له اسم أحب إليه منه فاستطعمت الحديث سهلا فقلت يا أبا عباس كيف قال دخل عليه
كيف ذلك كيف قال ولا كيف ذلك
في نسخة أخرى كيف ذلك والمسجد عندك
طيب
وقلت يا أبا عباس كيف قال قال كيف قال كيف قال دخل علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك قالت في المسجد فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين.
نعم وهذا في منقبة علي رضي الله عنه الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وفي المسجد سأل عنه جاء في الأخير أنه غاضب فاطمة وأنه جاء النبي صلى الله عليه فقال أنه غاضبني وذهب إلى المسجد فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق التراب في ظهره فجعل النبي يمسح التراب عنه وقم أبا تراب قم أبا تراب لذي كني لعلي له كني ثاني كني أبو الحسن وأبو تراب وكانت هذه وكان حب هذه الكنية لأنه حناه بها ولهذا قال قال سهل والله ما سمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه الرجل يدعو يا رجل سهل من سعد يقول إن هذا فلان يدعو عليا فيقول يا أبا قل هذا تراب فضحك أبو سهل سهل قال والله ما سمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القصة قال فاستطعمت الحديث سهلا يعني طلبت منه أن يبين لي الحديث ويزيد الحديث فصل الحديث وقلت يا أبا عباس كنت سهل كيف ذلك قال دخل علي على فاطمة ثم حول فاضطجع فقال النبي أين ابن عمك قال في المسجد فقال النبي اجلس أبا تراب اجلس يا أبا تراب مرتين ولا مانع أن يكون سنه كنتان أبو الحسن وأبو تراب وبعضهم له ثلاث كنع.
نعم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل من ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان رضي الله عنه فذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوك قال نعم قال فأرغم الله بأنفك ثم سأله عن علي رضي الله عنه فذكر محاسن عمله قال هو ذاك قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوء قال أجل قال فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد علي جهدك
فاجهد أو فاجهد على جهدك فاجهد على جهدك يعني ابلغ على غايتك محتمل عندك على أيام شدلة
نعم
نعم محتمل ابلغ على غايتك ابلغ على غايتك في حقي فإن قلت لك حق. فهذا الرجل من الخوارج هذا الرجل من الخوارج ولهذا قال ابن عمر ذكر وسأل عن عثمان فذكر عثمان محاسنة فقال لعل ذلك يسوء قال نعم هذا من الخوارج قال أرغم الله بعينك ثم سأله عن علي فذكر محاسنة فقال لعل ذلك يسوء قال هو ذاك أوسط أبوك الذي يسوء لعل ذلك يسوء قال أجل قال فأرغم الله بعينك انطلق فاجهد على جهدك يعني ابلغ على غايتك بحقك فإن الذي قلت لك حق وهذا الذي يسوءك أرغم الله أنفك يعني جعل أنفك يلصق بالتراب بسبب ذلك وإهانتك هذا الرجل من الخوارج يسوءه محاسن علي ويسوءه محاسن عثمان ولهذا دعا له عمر قال أرغم الله أنفك يعني جعل الله أنفك يلصق بالرغاب وهو التراب إهانة لك وإذلال لك بسبب ما في قلبك من الشيخين من الكراهية نعم من خوارج ونظر الأزرع كان أرى أن يسأل علي نعم
حدثنا محمد حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر
بشار هذا من قبل علي وأن ابن عمر دعا لهذا الرجل الذي كره عليا وعثمان
الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي
فأتي النبي بسبي ما في باء
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سأمنا
أعلمكم ألا أعلمكم ألا أعلمكم
وقال ألا أعلمكما خيرا مما
ألا أعلمكم
وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم.
سبحا وتكبران نساتان تكبران وتسبحان وتحمدان. وهذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم شكت ما تلقى من أثر الرحى. الرحى هي التي يطحن بها الدقيق الدقيق الحبوب حبوب الدقيق ما عندهم طواحين مثلنا تطحن بالرحى تطحن بيدها تدير الرحى بيدها وطحن المدة يحتاج إلى مدة يحتاج إلى ساعة فعلا ويتدير الرحى حصل على المشقة صار في يدها صارها المخض وساعات طويلة كلها تقضيها في طحن الدقيق. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي. السبي هو يعني ما سبي من الغنيمة قتال الكفار حينما تسلى ذرائهم وأموالهم يكون نساءهم وذرائهم عبيد فأرق قال السبي يوزعوا على السبي. سمعت فاطمة أنه جاء سبي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إليه تريد خادم يعني امرأة خادم سبي من أسنى السبي تريفها تساعدها في الرحى فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة أن فاطمة جاءت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء وقد أخذ مضاجعهما فاطمة وعلي قال فذهبت لأقوم فقال على مثالكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري في عدم تكلف أهل البيت للدخل عليهم وإن كان كبيرا لا تكلفوا. فلما جاء الأقوم قال على مثالكما فقال ألا أعلمكم خيرا من سألتماني من الخادم إذا أخذتما مراجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتعملان 33 فهو خير لكم من خادم. وهذا ذكر مشروع عند النوم وهو أحد أنواع الذكر يقال بعد الصلوات الخمس. الصلوات الخمس جاء أنواع من الذكر منها تسبيح 33 والتهليل 33 والتكبير 33 ثم قلت ثم من الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل أحدها وأبوه. ومنها ما في هذا الحديث تكبير 34 والتهليل 33 والتسبيح 33 ومنها التسبيح 33 والتهليل 33 والتكبير 33 99 ولا فيها تمام يعني كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. ومنها من انواعها تسبيح 25 والتهليل 25 والتهليل 25 والتكبير 25 هذه كل هذا وارد. وهذا الذكر مشروع عند النوم كل ليله وهذا الذكر فيه معونة على العمل مع ما في هذا الذكر من الفضل لما ورد أن فاطمة رضي الله عنها أن قالت فما أحسست بتعب بعد ذلك صارت تقول هذا الذكر عند النوم مع ما في هذا الذكر من الفضل. وهذا الذكر مشروع في كل الله حتى أن علي رضي الله قال ما خفت منذ أرشد النبي فقال له قائل ولا لا يتخفي هذا السؤال يسأل حتى لا يتخفي حرب الضروس بين أهل الشام وأهل العراق حرب ضروس في الليلة يعني فيه اهتمام فالسؤال يسأل يسأل علي هذا ينقل حتى لا يتخفي أترك هذا الذكر قال ولا لا يتخفي. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا أعطيكم خادم وأدعوا أهل الصفة خطوة بطونهم من الجوع ولا تنبيعهم وأنفقهم عليهم فباع السبي وأنفقهم على الصفة ولم يعطي لك الخادم عليه الصلاة والسلام. لهذا فهي أن الحاكم ينبغي له ولي أمر ينبغي له ملاحظة مصالح الأمة والعدل بين الرعية وعدم الميل إلى الأقربين. لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا أعطيك خادما وادع أهل الصفة ثقة وبطونهم من الجوع ثم باع الصبي وأنفقه في المسلمين. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه بعد ذلك وجاءه السبي أعطى فاطمة خادما. نعم فالأمر في هذا واسع فالولا لا تقتضي التقديم سواء قدم بدأ بالتسبيح تسوية التحليل التكبير، التكبير هو الأخير، وإن قدس الأحرم فهو لا تقعد، لا تقعد ترتيب. نعم. نعم عند نوم الليل. نعم. إن هذا المرفوع في نوم الليل هو النوم الطويل المعروف، هو نوم إذا قال ناس النهار رأت البعض فلاح، لكن الغالب نوم النهار يكون قليلا. نعم. نعم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسع الله عليه أعطاه بخاري. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.
وهذه من قضى لعلي رضي الله عنه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما خلف في أهله في غزوة تبوك، وقال قال أخلفك في أهلي وأهلك نجلس عندهم ما يمكن نتركهم، قال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان، كان كره ذلك علي رضي الله شجاع يريد يشارك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ قال في أهل غير أنه لا نبي بعدي، لأن هارون نبي، فلهذا قال غير أنه لا نبي بعدي، يعني أن أي أن الخلافة إنما هي في أهلها، وهذا والله أعلم دفع لما قد يتوهم من أنه حق بالخلافة من بعد كما يزعمه الرافضة، كما أن هارون خلف من موسى، خلف موسى في بني إسرائيل، ثم قال الله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، فموسى فهارون خلف موسى في بني إسرائيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي، حتى لا يتوهم أنه خليفة بعده، والخلافة تكون لأهلها لمن كان حقا لها. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة
حتى يكون الناس حتى يكون الناس نعم حتى يكون الناس
هذا نسخة المثبت عندي حتى يكون للناس جماعة
لا لا ما
أو موت
لا لا اللام ما حتى يكون الناس نعم
حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب.
نعم يعني المراد بذلك ما تروه الرافضة من الأوقال المشتملة على مخالفة الشيخين لا ما يتعلق بالأحكام الشرعية، كان يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب يعني ما تروه الرافضة من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين لا ما يتعلق بالأحكام الشرعية، فإن علي روى أحكام شرعية، وفيه كراهة الاختلاف وأنه من أسباب الفرقة، لهذا قال اقضوا كما كنت تقضون فإني أكره الاختلاف، في كراهة الاختلاف وأنه من أسباب الفرقة، وهذا قاله علي رضي الله عنه لما أراد بيع أم الولد، وقيل له إن عمر كان لا يرى بيعها، فرجع عنه وقال لعبيدة هذه المقالة اقضوا كما كنت تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحاب. أم الولد يعني الأمة معلومة أنها تباع وتشترى، يبيعها الإنسان يزوجها، لكن إذا ولدت هل تباع أو لا تباع؟ في خلاف، كان عمر لا يرى بيعها لأن الأصيات في ولد والولد لك تبيع أم ولدك، فكان عمر لا يرى بيعها، وراجع علي أن يبيع أم الولد فقيل له إن عمر لا يرى بيعها، فقال اقضوا كما كنت تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي، فعدل عن بيعها. نعم.
باب مناقب جعفر بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبر بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس
الحديث
حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير.
نعم في رواية الحرير يأتي في الشمهن الحرير.
ولا حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير.
الخمير الخمير تكلم على الخمير عن ذلك الحاشية. نعم خذ الخمر. نعم
حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع وإن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي فينقلب في بي فيطعمني وكان أخير الناس للمساجد وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب
مسكين مساكين المسكين والمعنى واحد المسكين هنا
وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي فيها شيء التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن أبي على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
قال أبو عبد الله
ذكر العبد
قال أبو عبد الله
قال
ما عندك قال أبو عبد الله الجناحان كل ناحيتين. طيب هذا ترجمة من آخر جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه أخو علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي الذي من قبله لجعفر لما تنازعوا في طفل أيهم يحضنها النبي أرضاهم وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لعلي أنت مني نزلت هارون موسى هذه من قبله أشبهت خلقي وخلقي الخلق الصورة والخلق خلق الإنسان أعماله الفاضلة فجعفر أشبه صورة الذي خلقه الصورة أشبه خلقه وخلقه أشبهه في الصورة وأشبهه في الأفعال الطيبة. ذكر حديث أبي هريرة قال إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة يعني أكثر من الحديث. بعض الناس انتقد أبو هريرة بعض المتأخرين قال ليش أبو هريرة يكثر من الحديث يعني والصحابة لا يسرون الحديث لماذا أبو هريرة أكثر الناس الحديث صاروا يشكون فكان أبو هريرة يهددهم في رواية أخرى يقول كان أبو هريرة أكثر والله موعد يعني وإني كنت كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخميرة ولا ألبس الحرير أو ولا ألبس الحبيب. يعني يقول أن الصحابة جاء, وفي رواية أخرى أنه قال أن إخواني المهاجرين يشغلهم الصف في الأسواق, وإن إخوان الأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم وقروتهم, وأنا رجل مسكين ما عندي مزارع ولا عندي تجارة. قلت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم, فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. يقول أنا ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار أسمع الحديث وأقرأ الحديث, أيضا بشبع بطني, المهم يحصل لي غدا أو عشاء, إذا حصل فأنا ما يهم شيء آخر, لا عندي تجارات ولا عندي قروض ولا حتى لا آكل الحمير ولا ألبس الحليب, ما آكل الخبز المخمر ولا يعني يصير مترفه, ولا ألبس الحرير ولا ألبس الحبيب الثوب الموشع, ما يهمني هذا, آكل خبز يابسة لو أحصل خبز يابسة يكفي, ولا يخدمني فلان ولا فلان, ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب في كوني أكثر في الحي وحفظ الأحاديث, إني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم, ولا تهمني الدنيا ولا يهمني الطعام اللين ولا اللباس اللين ولا خدمة فلان ولا فلان, يهمني حفظ الأحاديث وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أكثر في الحي, وكنت ألصق بطني بالحصر من الجوع. هذا يدل على مبلغ ما أصاب السلف من الشدة وصبروا, وكانت العاقبة الحمد لله لنشروا دين الله وجهدوا في سبيل الله. يقول وإن كنت لا أستقرأ الرجل الآية وهي معي فينقلب بي فيطعمني, من شدة الجوع كان يجلس على طريق الناس أبو هريرة, فإذا مر واحد من الصحابة قال يا فلان ما هي الآية الفلانية وما الحديث الفلاني, ويحفظ إذا لا يحفظ الآية يريد حتى يقول الحق معي في البيت لعله يطعمني لعله جائع عاد شيء من شدة الجوع. استقرأ الرجل الآية والحديث وإن يحفظه أنا أكثر منه حفظا, لكن يريد حتى ينتبه لعله ينتبه يقول تفضل معنا في البيت, وإن كنت لا أستقرأ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. هذا يدل على شدة ما أصاب الصحابة من الجوع, ولكن لم يضرهم ذلك, أفلحوا نشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله ولم يضرهم ذلك. يقول وكان أخير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب, هذا هو الشاهد, أخير أصعب تقدير, هذه لغة قليلة أخير وأشر, واللغة الكثيرة خير وشر, ما من خير وما من شر, وما تفعله من خير يعلمه الله, خير شر هذا أكثر, هذه اللغة الكثيرة, في لغة أخير وأشر, وهذه من اللغة قليلة. وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب, كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته, يركب المساكين ويطعمهم جنة في بيته, وإذا انتهى ما عنده قال حتى إن كان لا يخرج منها العكة التي ليس فيه شيء فيشقها فنلعق ما فيها, إذا انتهى ما عنده أتى بالعكة في السماء التي فيها السمن في أثر في أثر يشقها حتى يلعق الأثر التي جدة ما أصابه. والحديث الثاني فيه أن ابن عمر كان يسلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن الجناحين, يسلم على ابن جعفر يا ابن ذي الجناحين. وكان جعفر بن طالب كان لما أخذ الراية في غزوة المؤتر قطعت يده اليمنى فأخذ بيده اليسرى فضمها إلى صدره فعوضه الله جناحين يطير بهما في الجنة, فهما شيئان كجناحين عوض الله بهما جعفر في بغزة لما قطع يداه, والله تعالى سمى اليد جناحا وضم يدك إلى جناح. قال أبو عبد الله الجناحان كل ناحيتين, نعم. وهذه من قبل جعفر بن أبي طالب أن الله أبدله عوضه في البرزخ لما قطع يداه بجناحين, نعم.
ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قال: فيسقون.
نعم، هناك ذكر العباس بن عبد المطلب وقدم على العصر المسلم الجنة لأنه مقربة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعفر بن أبي طالب ذكر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعدهم بقية العشرة المسلمين بالجنة. وإن كان العباس ليس أفضل منهم، لكن لما كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قدم. فكان عمر بن الخطاب إذا قحطوا، يعني إذا تأخر المطر وأصابهم القحط، استسقى بالعباس، يعني بدعائه، ليس مرد بذاته، لا، استسقى بدعائه. العباس يؤمنه يدعوه ويؤمنون، فيقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا. قال: فيسقون. تسقينا من سقى، من الثلاثة مجرد سقى يسقي، سقي تسقينا. أما تسقينا فهي من أسقى، من الثلاثة المبيوض بهمزة، تسقينا من أسقى يسقي، أما تسقينا من سقى يسقي، من الثلاثة. وهذه من قبل العباس كان الناس يستسقون بالعباس يعني بدعائه لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على انهم على ان لا يجب التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائزا لتوسل الناس بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ذاته موجوده في قبل اهل الاسلام. فلما عدل الصحابه لما اصابهم جد عدلوا على التوسل بالعباس، على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، للتوسل بالعباس دل على أنهم لم يتوسلوا بالذات، وإنما توسلوا بالدعاء. لو كان التوسل بذات العباس لكان ذات النبي صلى الله عليه وسلم أوجه وأوجه. فإذا توسلوا بدعاء العباس لا بذاته، ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، التوسل بالذات لا بدعة، ولكن التوسل بدعاء الحي الحاضر. نعم. فكان العباس يدعو وهم يؤمنون. نعم.
باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله.
فيما أو مما مما أفاء الله عليه.
فيما أفاء الله عنه، فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة، التي بالمدينة وفدت، وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لانوا لا نورة ما تركنا. فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المثل. وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي رضي الله عنه ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله، فقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل ما أحب إلي، أحب إلي أن أصل من قرابتي.
نعم، هذا سيما في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقب فاطمة. قال الذي يصل فاطمة سيده نساء الجنة، وهي من مناقبها. وعائشة فضلها على النساء فضل الخير على سائر الطعام. وخديجة بشرها النبي ببيت في الجنة مقصد لا صهب فيه ولا غصب. وكذلك آسيا بنت مزاحم وأم عيسى مريم أنها كمل من النساء. فهذه النساء خمس أفضل النساء، أفضل النساء كمل من النساء: عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وآسيا بنت مزاحم مرات فرعون، ومريم بنت عمرو أم عيسى. هؤلاء أكمل النساء. واختلف العلماء في الفضل بينهم، في التفاضل بينهم. والنبي منهم من قال فاطمة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم سيد نساء الجنة، ومنهم قال خديجة، ومنهم من قال عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذه منقبة رضي الله عنها. وفي ثم ذكر حديث عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطى الله على رسوله، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي في المدينة وفدك وما بقي من خبز خيبر. الرسول ترك صدقة في المدينة وفدك وما بقي من خبز خيبر. جاءت إلى أبي بكر قالت: أعطني ميراثي. قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا هو صدقة. هذا الحديث يكاد يكون متواتر أو كاتب رواه عشرة من الصحابة، بعضهم من عشرة مبشرين بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما النبي اسمه يورث؟ قال: لا نورث ما تركنا صدقة، ما له ميراث. فلم تقتنع فاطمة رضي الله عنها وغامرت النبي وهجرت حتى توفي، فعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر لم تقتنع. وكذا تنعى عن علي معها في أول الأمر. والصواب مع أبي بكر أخطأت من كاسر في سائر الجنة، قالت ظنت أنها لها ميراث. والصواب أنها أن النبي لا يورث من بعد الأذان. تفضل. الأذان.
في هذا الحديث أن فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى خلافة أبو بكر، جاءت فاطمة إلى أبو بكر تطلب منه ميراثها، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم: ترك صدقة التي في المدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر، أعطني نصيبي. فقال لها أبو بكر: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث. الرسول قال: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا الحديث متواتر رواه عشر من مسلمي الجنة وغيره. فلم تحصل فاطمة رضي الله عنها وأصرت على طلب ميراثها. وقال لها أبو بكر: والله إني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أخشى أن غيرت شيئا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى أن أزيد. وقال له قال لها: إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، يعني ينفق عليهم من الصدقة، ينفق على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة وعلى ينفق عليهم منه مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعطى ميراث، ينفق عليهم. قال: إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني والله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، ما في ميراث، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أنه قال: إني أخاف إن غيرت شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنا أزيد. فتشهد عليه ثم قال: إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. وظل تأخر علي رضي الله عنه البيعة الخلافة مدة بقاء فاطمة، ثم بعد أن توفيت بايعة. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذا من فضائل الصديق رضي الله عنه، أن يقدم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على قرابته. لكن فاطمة رضي الله عنها لم تقتنع، وفيه دليل على أن الإنسان وإن كان كبيرا قد يغلط، وهم معصوم، وإن كان عظيما فاطمة سيدة نساء الجنة غلطت وظنت أنها الأحق في الميراث، وغادرت أبو بكر، هجرت ستة أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لو كان يورث لو كان يورث لكان لفاطمة النصف وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الثمن والباقي لعم العباس تعصيب، لو كان يورث لكن لا يورث. وقالت أنا أريد النصف لنصف المال فاطمة، لو كان يورث لكان لفاطمة البنت لها النصف والزوجات الذي لهن الثمن والباقي تعصيب لعم العباس، لو كان يورث لكن لا يورث. لكن نعم فاطمة لم تقتنع وظلت غاضبة، هجرت أبا بكر مدة حياتها وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب على أن الإنسان مهما بلغ من الفضل فهو ليس المعصوم، ليس هناك المعصوم الذي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم على الخطأ، أما غيره ولو كان عظيما قد يخطئ وقد يخطئ وقد ينسى